بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار لقمان وضيفي الكريم فضيلة الشيخ حامد الزيني. مرحبا فضيلة الشيخ،
أهلا شيخنا الحبيب،
نورنا.
حبيبي الشيخ
الله
مصطفى.
يكرمك، أسعد الله قلبك.
آمين.
ونحن يعني نتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمنهج التربوي اللي انطلقنا منه من خلال سورة لقمان ووصايا لقمان الحكيم عليه السلام. يعني منطقة مهمة جدا محتاجين نتعرف فيها أكثر مما نعرفه من معلومات ضئيلة جدا تقريبا عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال. أول ما نقول كده هنتكلم على حنو النبي صلى الله عليه وسلم ويا عمير ما فعل النغير، أشهر ما نسمعه على المنابر. لكن حضرتك فاجئتني بأشياء لا يعرفها كثير من المسلمين عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال المشاكسين والأطفال اللي بيحدفوا طوب، لأن إحنا وصلنا إن طبعا أطفال الصحابة يعني كأنهم أنبياء صغار. لك يعني
لا
ما تخيلش ان يحصل
ده مجتمع مليان
فما كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم الاطفال على اختلاف طباعهم؟ يعني
عليه الصلاه والسلام، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما اجمل النبي صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا ادري قصصته عليكم من قبل قصه ابو محذوره ام لا،
ذكرناها
في حلقة، لأنه كان أيضا مشاكسا وكان بيتريق على سيدنا بلال وهو بيأذن.
لكنه كان طفل،
كان طفل، كان صغير. كان صغير، كان في عشرة فتيان هو في الحديث.
طيب إذا الطفل اللي هو بيتنمر على الخير
يعني. النبي عليه الصلاة والسلام يعني نظرة مختلفة. يعني كما يعني يروى في الكتب أن عيسى عليه السلام مر بأصحابه فوجد كلبا ميتا فقال صفوه، فقال أحدهم ما أسود شكله، والآخر قال ما أنتن ريحه، فقال عيسى وما أبيض أسنانه. فنظر إلى الخير والجمال. هنا النبي عليه الصلاة والسلام وجد صوتا جميلا يتنمر على بلال العظيم وهو يؤذن للصلاة العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هادي بشير صلى الله عليه وسلم استخرج من طبقات هذا الفتى هذا الصوت الجميل، من طبقات صوته استخرج هذا الصوت الجميل من بين ركام الشرك المكنون في صدره، وخرج به كما قلنا على ساحة الإبداع، أصبح أبو محذورة مؤذن المسجد الحرام. الطفل المشاكس، تخيل الأنصار الكبار اللي هم ربنا بيتكلم عنهم في القرآن، اللي هم يعني يقول عنهم ابن عباس: والله ما استلت السيوف ولا زحفت الزحوف ولا أقيمت الصفوف حتى أسلم الأنصار،
يا سلام،
رضي الله عنهم. الأنصار دول في ولد جننهم في زمانهم، لأن ده مجتمع ولد مشاكس. طب النبي تعامل ازاي مع المشاكس ده؟ كان في ولدين أصحاب، ولد اسمه غضيف بن الحارث وولد اسمه رافع ابن عمرو. رافع، الاثنين دول كانوا بيعملوا ايه؟ بيقعدوا
اطفال الانصار،
اطفال
يعني اباؤهم مسلمون.
طبعا ابائهم صحابه. غضيف بن الحارث ابوه كان من اهل الشام وجم سكنوا في المدينه، يعني كمان غرباء مش من اهل البلد. ورافع ابن عمرو ابوه من الانصار، كانوا الولدين أصحاب وبيحدفوا طوب على نخل الأنصار، زي الأطفال اللي تلاقيها بتحدف طوب على شجر المانجا وطوب على شجر مش عارف إيه
بيلعبوا.
وهو طفل مش مدرك خطورة ما يفعل، لأن الطوب ده هيبوظ الثمار، وممكن يقع على دماغ حد يعوره، يكسر إزاز سيارة، يكسر إزاز بيت، في مشاكل كبيرة تترتب. والنبي كان بينهى اصلا عن الرمي بالخزف والخزف والحاجات دي، يعني الناس اللي بتضرب بالطلق تلعب الاطفال المسدسات اللي فيها الخرز دي، النبي نهى عن الكلام ده اصلا صلى الله عليه وسلم، حتى لا تخرق العيون. احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام تنهى.
لكن هم شايفين ده نخل فيه بلح فعايزين يضربوا البتاع يستمتعوا بسقوط الثمر.
فكر الطفل المحدود.
أيوه.
الانصار كل شويه يروحوا يشتكوا للنبي: يا رسول الله، ها هنا غلام يرمي نخل الانصار، في ولد وعايزين نمسكه لحد ما الانصار الاكابر دول عملوا الولد ده كمين. تخيل يعني شوف شوف وصل القلق والتوتر اللي هو عامله في المكان ان يعملوا له كمين عشان يمسكوه. فامسكوا بغضيف بن الحارث اولا رضي الله عنه.
هم اتنين كانوا ولدين.
هم كانوا اتنين. اول واحد وقف في الفخر غضيف بن الحارث رضي الله عنه. والتاني رافع بن عمرو حديثه عند احمد وغيره. وهذا له حديث يعني اخرجه الذهبي تمام في سيره بسنده وله روايات اخرى عند احمد في المسند. غضيف بن الحارث رضي الله عنه وارضاه الولد المشاكس ده اللي مجنن الناس مسكوه وانا متصور حاله لما اتمسك ورايحين بيه للنبي رئيس الدولة الإسلامية في زمانه وهم رايحين بيه للنبي بقى وله ولي الأمر والولد يعني في صراخ وخوف وتعالى وقف بين إيد النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه نظرة حانية ووجد هذا الطفل الخائف أمامه نهرا يتدفق من الحنان ومن الرحمة. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال أدنو يا بني.
كلمة السر مفتاح القلب. الله أكبر. الله الله.
وعمر بن أبي سلمة مش مشاكس بس طفل برضو مش فاهم عامل قلق في الجلسة وإحنا قاعدين على الغداء وإحنا قاعدين على الطعام يده تطيشه في الصحفة مبهدل الدنيا ممكن بيأكل بشماله زي ما حضرتك لفت انتباهي. قال له يا أدنو يا بني يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك علمها للأمة. طب تعال نشوف غضيف وقف قدام النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنو يا بني تعال حبيبي تعال يا ابني لما ترمي النخل بالراحة كده. فقال يا رسول الله أكل مما سقط منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أشبع بطنه.
الله.
ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وبطنه وهو يدعو اللهم أشبع بطنه. ثم قال له يا غضيف قال ما اسمك؟ قال غضيف بن الحارث. فقال شوف عشان تعرف اسم الولد اسمك يا حبيبي تمام. فقال له
ده نوع من التأليف والتقريب
وعشان يطمنه وهديه زي ما قال الست اللي خايفة كده قال اني لست بملك اني ابن امرأة فقيرة تأكل القديد بيهديها ما تخافيش يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما اسمك؟ قال غضيف. قال يا غضيف لا ترمي النخل وكل مما سقط في الارض. يعني انت لو ماشي لقيت حاجه خدها احنا سمحنا
ده ده
احنا سمحنا
دي
لك.
اجازه بقى
احنا سمحنا لك احنا نقول لك على طريقه شرعيه عشان ما تاخدش حاجه حرام برضه تمام. غضيف بن الحارث يقول فكنت ارمق النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم من حركاته وان نسيت شيئا. حديث عند احمد في المسند. وإن نسيت شيئا لا أنسى أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة فتكون سنة للأمة ينقلها لنا هذا الغلام المشاكس.
الله.
كما كانت سنة الطعام ينقلها لنا الغلام المشاكس عمر بن أبي سلمة.
يا سلام.
شوف الجمال. يا سلام. شوف كيف كما أصبح الأذان عنوانا على موعد دخول الصلاة من غلام مشاكس متنمر اسمه أبو محذورة. النبي عليه الصلاة والسلام كيف أخرج بها كيف خرج بهؤلاء معانا سبحان الله تعالى. الولد لما يكون عندي ولد زكي ولد فلتة ازاي اوظفه وازاي خليه يتعلم. زيد بن ثابت النبي عليه الصلاة والسلام اول ما دخل المدينة يأتيه بنو النجار وزيد بن ثابت يعني في اغلب الروايات يعني انه نشأ يتيما رضي الله عنه وارضاه وامه تاخده اسمها النوار الانصارية رضي الله عنها وارضاها وكانت تحفظه كل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن قبل مجيء النبي مما جاء به مصعب رضي الله عنه. فجاء بن النجار قالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار يحفظ ما أنزل الله عليك من القرآن. النبي عمل له اختبار كده يعني النبي لما يجي لك أنت لما تكون أب وابنك يقول لك أنا حفظت صورة جديدة تمام وعايز يسمعها لك وأنت ممكن جاي تعبان حاول تيجي على نفسك معلش تعال نفسك تعال على نفسك أصل هو طفل مش فاهم كان ليه يفرح خاصة بالقرآن زي النبي ما عمل مع زيد بن ثابت. طب قول تمام. وحتى لو انت مش الاب ما هو النبي ما كانش ابوه ابن الشيخ مصطفى جالي وانا تعبان شويه وفرحان وجاي لي عشان انا شيخ مثلا يا شيخ حامد انا حفظت صوره كذا طب سمعني حاجه منها كده حبيبي مع اني مش قادر بس ده دورنا الاحتواء وبناء الاجيال. فالنبي سمع زيد بن ثابت فالنبي اعجب به اعجابا والنبي عليه الصلاه والسلام لانه شخصيه صانعه للاجيال لمح في زيد بن ثابت ما لم يلمحه الغير قال له انت تخليك عندي هنا تبقى جنبي هنا أتقرأ وتكتب؟ لأن العربية القراءة والكتابة كان في العرب قليلة، أميين هو الذي بعث في الأميين رسولا. قال أتقرأ وتكتب؟ قال نعم يا رسول الله. جلس، وكان اليهودي بعثوا للنبي عليه الصلاة والسلام يلون ألسنتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال يا زيد بن ثابت أتعلم لغة يهود؟ قال لا. قال اذهب فتعلمها، عشان هو ولد فلتة. والنبي طب ليه النبي ما قالش ده لغيره؟ يعني النبي اختار زيد بن ثابت لانه لمح انه فلتة الولد ده، فقال له اذهب فتعلمها. قال فتعلمتها في 15 ليلة، فكنت اقرأ لرسول الله ما يرسلون واكتب له ما يريد ان يرسل اليهم. قال يا زيد اتعلم السريانية؟ قال لا. قال اذهب فتعلمها. قال فتعلمتها في 17 يوما رضي الله عنه وارضاه. وتلف الايام ويفضل زيد مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يجعله كاتبا للوحي، يستأمنه النبي عليه الصلاة والسلام من أشهر كتبة الوحي ومن أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صبيا زيد بن ثابت وجالس مع النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته. النبي اختاره يحضر مع العرض الأخيرة للقرآن التي عرضها عليه جبريل. جبريل عليه السلام كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في كل عام مرة في رمضان، عشان بيجيله كتير يعني، بس في رمضان يراجع مع القرآن كله. والنبي كان يخاف ينسى عليه الصلاة والسلام، فيقول مع سيدنا جبريل، فربنا يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، استنى لما جبريل يخلص يا محمد، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي سنجمعه في صدرك تحفظه، وقرآن علمك تقرأه إزاي، فإذا قرأناه على لسان جبريل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ربنا يقول له لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فسيدنا جبريل كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يرتب له القرآن في رمضان كل عام مرة، يقول له ضع آية كذا في سورة كذا بين كذا وكذا في آخر رمضان، هذا عليه مرتين تثبيتا لأمره صلى الله عليه وسلم. والنبي اختار زيد بن ثابت الولد الفلتة ده يحضر العرض الأخيرة يدون ما ينزل من القرآن، وسيدنا جبريل ينزل بآيات في عبد الله بن أم مكتوم جديدة في سورة النساء، يعني غير أولي الضرر عشان القاعدين والمجاهدين، ويكتب زيد بن ثابت. وربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما الوحي ينزل عليك سينزل بأمر ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيقول زيد بن ثابت فلما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فخذه على فخذي. شوف جلس جنب النبي قريب ازاي، شوف النبي جلس مع شاب صغير وقربه منه ازاي، النبي بيهزر معاه زي طب ممكن تحط ايدك عليه من غير انتقاص للشخصية. فالنبي حطت فخذه على فخذ زيد بن ثابت، فيقول وكانت فخذه على فخذي فثقل فخذه حتى كاد فخذي ان يرب، رجلي هتتكسر ومش قادر اتحرك.
لما نزل قول الله تعالى
لما نزل الوحي عليك، لا الوحي عامه بيبقى ثقيل، وربنا قال له ان سوك عليك قولا ثقيلا صلى الله عليه وسلم.
اقصد جبريل، يعني
جبريل بوجه عام حينما ينزل الوحي على النبي يعني بيكون الامر ثقيل على النبي، عشان الصحابه كمان ده امر اخر بقى في السيره كنت بحكيه، الصحابه حسوا بالوحي وعاشوا بيه يعني مع النبي عليه الصلاه والسلام. ويموت النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي صنع الشخصيه الولد الفلته اعده النبي صلى الله عليه وسلم. مش احنا في ناس متخصصه في قتل المواهب، في ناس متخصصه في اعدام الطاقات، لا، النبي عليه الصلاه والسلام كان شخصيه صانعه، شخصيه يخرج على ساحة الإبداع بشخص من هنا وشخص من هنا وشخص من هنا. زيد بن ثابت يموت النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل حروب الردة، وفي المعركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب يموت عدد كبير من القراء القرآن سنة 12 من الهجرة، يموت عدد كبير جدا من الصحابة الحافظين القرآن زي بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا عمر بعيد النظرة قال يا أبا بكر لقد استحر القتل بالقراء يوم اليمامة وإني أخشى على كتاب الله. قال وما ترى يا عمر؟ قال مر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لنا القرآن. طب نجيب مين؟ هاتوا زيد بن ثابت
كاتب الوحي
الذي أعده النبي وصنعه صلى الله عليه وسلم. فيأتي زيد بن ثابت فيقول كيف تفعلون أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يزالون به حتى يشرح الله صدره. فيقول والله لو أمروني بنقل جبل من مكان إلى مكان لكان أهون علي.
خايف يكون بدعة يعني، خايف يكون حاجة،
وخايف يغلط، خايف يغلط غلطة ولا حاجة، لكن معه لجنة كبيرة يعني هو رئيسها. ويجمع القرآن في صحف. قال فذهبت أجمع القرآن من صدور الرجال الناس اللي حفظها، ومن الخاف الحجر الرقيقة، ومن الأقتاب والأكتاف والرقاع وجذوع النخل، وجمعوا القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. ثم مات أبو بكر فانتقل إلى عمر هذا الجمع، فمات عمر فبقي في بيت حفصة رضي الله عنهم حتى جاء عثمان رضي الله عنه. سيدنا حذيفة بيحكي لنا بيقول لك بقى صحيح البخاري
أبكاني الحديث ده. قال كنت في فتح أرمينية وأذربيجان. والله شيخ مصطفى بكيت.
يا سلام.
والله بكيت.
طبعا.
اللي ودع حذيفة أرمينية وأذربيجان رايحين يعملوا إيه في البلد دي؟ راح يتفسح زي ما المسلمين رايحين يتفسحوا. ما بننكرش الفسحة، بس شوف هم الصحابة اهتماماتهم راحوا
نقل الإسلام. فتح الفتح.
رايح بطيارة. رايح بإيده وراح البلد دي زي أرمينية وأذربيجان. فصحيح البخاري حذيفة بن يمان ينشروا الإسلام. فوجد العجب لما دخلوا الإسلام ولغتهم مختلفة خشي على القرآن، فرجع إلى عثمان قال يا أمير المؤمنين إني أخشى أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها اختلاف اليهود والنصارى. طب نعمل إيه؟ عايزين نجمع الأمة على مصحف واحد. طب هات زيد بن ثابت تاني. ما فيش غيري أنا. ما أنت صنعت في مدرسة القوة صناعة عظيمة مؤهل. فجابوا زيد بن ثابت ومع عبد الله بن الزبير، كان برضو شابا ولد صغير أيام النبي. اتولد إمتى عبد الله بن الزبير؟ اتولد سنة واحد من الهجرة، يعني النبي
أول سنة في الهجرة
في المدينة. وعبد الله بن الزبير عنده 10 سنين بس أطفال اتربوا واتصنعوا عبد الله بن الزبير. هات زيد بن ثابت ومع عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، بالمناسبة عمه أبو جهش. هو بيكتب
سبحان الله
ويكتب لنا القرآن والمصحف. تخيل اللي احنا الفاتحين قدامنا ده كل حرف بنقراه بنحط عند زيد بن ثابت
بنسميه مصحف عثمان.
كتب في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، وكان يعني زيد بن ثابت لأنه أنصاري وبقية اللجنة القرشيين. عثمان يقول إذا اختلفتم أنتم وزيد قام أقرأ الناس زيد يملي زيد، وأعرب الناس سعيد بن عاص، هو اللي يكتب بيده يعني عشان قوي في العربية وخطه حلو يعني وفاهم جدا في الحروف. فقال يملي زيد ويكتب سعيد بن عاص، وإذا اختلفتم أنتم وزيد هم قرشيين وده أنصاري فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. فاختلف زيد معهم في كتابة كلمة التابوت اللي في سورة البقرة تكتب بالته المقفولة ولا بالته المفتوحة، فكتبوها بالته المفتوحة كما كانت تكتب قريش.
الصحابة ده في شغل لجنة بحوث ولجنة جامع المصحف، ده شغل عالي قوي.
ده علم يا مولانا خطير، والدولة الإسلامية مرتبة في عهد الصحابة، مكتوبات مرتبة. الشخصيات دي ما تعرفش العشوائية مولانا، الشخصيات دي مش زي ما الناس متصورة كانوا عايشين في البداية والصخر. هؤلاء نقلوا الحضارة للأمة.
لكن شوف الخيط اللي بنلتقطه من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط من أبو محذورة موهبته.
نعم.
يلاحظ ان في صوت جوهري صوت قوي وجميل كده، فيأخذ هاي يعني يؤطر ويبروز هذه الموهبة ووظفه صلى الله عليه وسلم. وهنا زيد بن ثابت يتعلم في شهر واحد ياخد كورسين يحفظ فيهم اللغة جدا. لا المدة نفسها
والمدة قصيرة
15 يوم يتقن لغة.
نعم.
ويترجم بها، ثم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة أخرى فيتعلمها في 17 يوم. يعني فكرة توظيف المواهب لا قتلها ولا قمعها، دي ده شغل النبي صلى الله عليه وسلم
صانع هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. لا شوف المواهب، النبي عليه الصلاة والسلام يرى موهبة خطيرة في طفل عند أبي بكر اسمه عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، تصفه أم المؤمنين عائشة في رواية البخاري فتقول كان عبد الله بن أبي بكر غلاما شابا ثقف لقن. شوف 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 الكلام ده، غلام ثقف لقن. يعني ايه ثقف لقن؟ لقن يعني يسمع الجملة من الشيخ مصطفى مرة واحدة اتحفرت.
يا سلام.
ده اللقن. ثقف يعني ولد يبحث عن حاجته حتى يدركه.
هو ابن أبو بكر أخو عائشة مش
الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي يجعله أحد أبطال قصة الهجرة، النبي اعتمد عليه في أهم خطوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يبني الدولة الإسلامية في عهده صلى الله عليه وسلم. عمل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بكر الغلام الذي لم يبلغ الحلم، كاد أن يبلغ الحلم لسه ما بلغش، الولد الصغير ده شيخنا لما النبي رأى فيه الموهبة، النبي رسم خطة الهجرة، رسم خطة الهجرة والوصول إلى المدينة على الكلام اللي هيقوله عبد الله بن أبي بكر. كانت تقول أم المؤمنين عائشة فلما النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ في غار ثور مع أبي بكر رضي الله عنه، كان عبد الله بن أبي بكر يبيت يكون بالنهار في مكة، يجول بالنهار في مكة يسمع ما يكتدان به، يعني يسمع كل حاجة ليها علاقة بأبي بكر وعمر بالنبي وأبي بكر تقال في مكة. لكن ايه بقى؟ اي حاجة ليها علاقة بخطة تنسجها قريش لتفتك بالنبي. شوف الفقه هنا في عبد الله بن ابي بكر، انا دوري هقعد في مكة ماليش دعوة، واحدة ست اتفنقت في السوق مش قصتي، انا مركز فقط مع الكلام اللي هيقولوه يخص النبي وابي بكر رضي الله عنه.
دي مهمة مهمة استخباراتية عالية الجودة. احنا الوقت انتهى، لكن الحقيقة انت بتقول سنه لسه يمكن 7-8 سنين مثلا،
بتقول غلام شاب، لا يعني كان
اقول 10 سنين
فوق العشر،
فوق العشر،
فوق العشر يعني غلام شاب.
برضو اختيار هذا السن بملاحظة هذه الموهبة ثقف لقن لا يلفت نظر قريش او عيل ما هنا وهنا،
وده مقصود،
وده مقصود يعني طفل في هذا يروح مكة بالنهار ويطلع. أنا ما أعظم آل أبو بكر، يعني آل أبو بكر دول جامعة يعني حملوا الإسلام، عايزين سلسلة. يعني أنت هتغريني إن إحنا نحول مسار البرنامج لهذه المسارات الجميلة. فضيلة الشيخ حامد الزيني، حننطلق لحلقة أخرى، صناعة الأجيال من خلال القاعدة اللي انطلقنا منها حوار سيدنا لقمان مع ولدي، وتودينا لهذا العالم الواسع الفسيح. نعم. سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعامل الأطفال، وكيف كان يلاحظ ويختار ويرتب الأحداث على مواهب يراها النبي صلى الله عليه وسلم فيصيب أهدافه صلوات الله وسلامه عليه كما علمه ربه عز وجل وأدبه فأحسن تأديبه عليه الصلاة والسلام. بشكرك فضيلة الشيخ حامد الزيني، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا لحضراتكم، ونلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من حوار لقمان. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.